ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتجد هذا الحديث اقدر معلوماتك. البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم. لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبنائهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق. ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب. ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال:
وإن إنك لعلى خلق عظيم.
حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين، وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه. لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، والشراء مثل البيع، فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه. بيع على البيع: اشترى زيد من عمرو سيدنا منها 10 أو أبيعك مثلها 10، هذا بيع على لا يحل. زيد لعمرو سلعة 9، فجاء آخر وقال للبائع: بعتها على فلان 9؟ قال: نعم. قال: أنا أعطيك فيها 10 أو بعها لي أنا 9 ودعك منه. والراجح أن البيع على البيع حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين.
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي، وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث، أو ثلاثة دون الرابع، أو أربعة دون الخامس، وهكذا. فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم، لأنه يعود عليه بالحزن والخوف، وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته، فيزيده ذلك غما وحزنا. لذا حرم الإسلام التناجي، كما قال تعالى:
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان.
ومن صور التناجي المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث، أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب. قال النووي رحمه الله: وفي معناه، أي معنى التناجي، ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه، لأن العلة موجودة. فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية، ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما، فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما. واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين: الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي، الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه، وإلا حرم. فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه، فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه، فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد. قال تعالى:
إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
مواقف وأحداث نعيشها كل يوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي عشرنا تمر بسرعة وتوشك على الانقضاء. نحن في ليلة الثامن من ذي الحجة، غدا يوم التروية الذي يكون الحجاج فيه بمنى، فيصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيها بمنى، وفجرها سينطلقون فيه إلى عرفة. نحن في ليلة ثمانية، ثم ليلة التاسع وليلة العاشر، وتنتهي العشر من ذي الحجة، لم يبقى إلا القليل. لكن يمكن لمن أراد أن يعمل أن يعمل الكثير، وأن يكون عندنا نشاط، لا نفتر، نسترد الهمة ونسترجع الحماس. والحقيقة إن بعض المشاهد التي تشاهد في الواقع من أناس أحيانا من الضعفاء من كبار السن، ينبغي أن تلهب الحماس فينا. خذوا مثلا أيها الإخوة والأخوات هذا المشهد، مشهد رجل مسن يذهب قبل صلاة الفجر بربع ساعة وهو يتكئ على هذا الحامل الذي يحمله أمامه. مثل هذا قد يكون معذورا أصلا في عدم الصلاة، معذورا في ترك الصلاة في المسجد، ولكن الهمم العالية والمسارعة إلى رضوان الله والمسابقة إلى صلاة الجماعة تطبيق عملي لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني يقترعوا قرعة لاستهموا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح يعني في صلاة العشاء والفجر من الأجر، ما في صلاة العشاء والفجر من الأجر لأتوهما ولو حبوا، يعني زحفا. رواه البخاري ومسلم. هذا الرجل المسن يأتي إلى صلاة الفجر قبل الأذان، يتوكأ توكؤا. السلف الصالح قالوا أشياء من هذا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وسمع عامر بن عبد الله المؤذن وهو يجود بنفسه، خلاص يعني في وقت الاحتضار، خذ بيدي. قيل له: إنك عليل. قال: أسمع داعي الله، أسمع داعي الله فلا أجيبه. فأخذوا بيده الإمام في المغرب فركع ركعة ثم مات. صلاة الجماعة عندهم أمرا هينا لا تعدل ولا أكبر الولايات. روي أن ميمون بن مهران أتى المسجد فقيل له: إن الناس قد انصرفوا، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لفضل هذه الصلاة أحب إلي من ولاية العراق. وقال وكيع بن الجراح: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، واختلفت إليه قريبا من 60 فما رأيت يقضي ركعة. نحن اليوم يمكن ما ترك صلاة الجماعة لأجل دراهم أو مكالمة جوال أو صفقة أو نزلت برد خفيفة، فما عذر الكسالى والمفرطين؟ ونحن نرى أمثال هذه المشاهد من أناس يمشون في غاية الصعوبة إلى المسجد، وآخرون عندهم صحة وعافية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يشكر نعمه ويستعملها في مرضاته. نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله.
رسائل نصية أنزلها الله إلينا تتوقف عليها سعادتنا، نحتاج إلى فهمها، إنها كتاب الله. وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
والتدبر تأمل الألفاظ لمعرفة المعاني، وبتركه تفوت الحكمة من إنزال القرآن. وقد كان السلف يجمعون بين حفظ القرآن وتعلمه والعمل به. قال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ويفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين، ثم بما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية. واختلاف المفسرين إما لفظي كقوله تعالى:
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
قيل في معنى قضى أمر، وقيل وصى، وقيل عهد، والمعنى واحد. وإما اختلاف تنوع فتفسر الآية بعدة معان لا تعارض بينها فتصح كلها، كقوله تعالى: وكأسا دهاقا، قيل مملوءة، وقيل متتابعة، وقيل صافية. وإما اختلاف تضاد فيجب الترجيح بين المعاني بدلالة السياق أو غيره، كتفسير الذي بيده عقدة النكاح بالولي وبالزوج، وهو الراجح لدلالة المعنى عليه. ومن أشكل عليه معنى آية فليرد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما لا اختلاف فيه. وخير القصص وأحسنه وأنفعه هو قصص القرآن، فتعلمه وعلمه أهلك. قال تعالى:
نحن نقص بما إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
الحمد لله، صفات ربنا كثيرة، صفات كمال عظيمة، والله عز وجل قدير. وعندما يرى المسلم ما يفعله المجرمون بإخواننا اليوم في العالم فإنه يتذكر أن الله ينتقم، وأنه يمكر ويستدرج، والانتقام هو العقوبة. قال الله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون، وقال: إن الله عزيز ذو انتقام، وقال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فالله يقصم ظهورهم وينكل بالجنات ويشدد العقاب على الطغاة، وذلك بعد الإعذار والإنذار. كم أخذ الله أفرادا وأمما على مر التاريخ، كم مدينة خسف الله بها أهلكها، كم حضارة أبادها الله، كم. قال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. أين حضارة الرومان؟ أين حضارة اليونان؟ أين حضارة الفينيقيين؟ أين حضارة الحامورابيين؟ أين حضارات الفراعنة؟ أين وأين بادت ذهبت؟ وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. مدن باقي منها أعمدة، البتراء باقي منها، بعضها باقي منها البركان لما طغى على البلد وصارت الجثث محفوظة داخل الرماد البركاني كالقوالب، كالقوالب الجبسية تحيط بالجثث. ومن أظلم ممن ذكر بآياته ثم أعرض عنها، إن من المجرمين منتقمون. والأساليب الإلهية في الانتقام متعددة، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا كقوم عاد، أرسل الله عليهم الريح العقيم، ومنهم من أخذته الصيحة كقوم صالح، ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون، ومنهم من أغرقنا كفرعون وهامان وجنودهما، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقوم شعيب عذاب الظلة، صواعق صواعق تأتيهم من أعلى. وقوم لوط اجتمع عليهم أنواع من العذاب، هم قوم شعيب أنواع من العذاب، الحجارة من سجيل والصيحة، وجعل عاليها سافلها وطمسنا أعينهم. الغالب أن الظالم تعجل له العقوبة في الدنيا، وقد قيل أقرب الأشياء صرعة الظلوم وأنفذ السهام دعوة المظلوم. أقرب الأشياء صرعة الظلوم وأنفذ السهام دعوة المظلوم. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. والله يمهل ثم يأخذ. ضرب رجل أباه وسحبه إلى مكان، فقال الذي رآه: إلى هاهنا رأيت هذا المضروب قد ضرب أباه وسحبه إليه. أعيد نفس المشهد. إن ربك لبالمرصاد، فجانب الظلم لا تسلك مسالكه، عواقب الظلم تخشى وهي تنتظر، وكل نفس ستجزى بالذي عملت، وليس للخلق من ديانهم وطر. والله يمكر بالمجرمين ويكيدهم ويستدرجهم، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يأخذهم بالتدريج منزلة بعد منزلة، يعطيهم من النعم فيزدادون طغيانا فتزيد العقوبة، يغرقون في النشوة واللذة فيكون الأخذ مفاجئا فتكون المصيبة وقعها عليهم شنيع جدا. العقوبات الإلهية تتسم بالسرعة والمفاجأة والقوة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، تقنية، أجهزة، زراعة، أمطار، قوة، جيوش، أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. بغتة هذه فيها سر عظيم. فإذا هم مبلسون. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وفي الحديث الصحيح: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب يعطيه، ما يحب هذا العبد يعطيه، فإنما هو استدراج. قال قتادة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعيمهم، فلا تغتروا، إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. والله يدبر للأخذ، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية. هذه ديار ثمود، ديار ثمود، ديار عاد بالأحقاف، ديار ثمود التي تسمى مدائن صالح. وأملي لهم إن كيدي متين. ديار قوم لوط، ماذا بقي مكانها؟ بحيرة منتنة. إن كيدي متين، قوي شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. سيعلم الظالمون حق من ظلموا، إن الظالم ينتظر العقاب والمظلوم ينتظر النصر. أما والله إن الظلم لؤم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. نرى ما يعانيه إخوانه الآن في الشام، في العراق، في أماكن في العالم، إخواننا في بورما، الروهنجا. لكن إن ربك لبالمرصاد، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وبعض الناس إذا رأى الظالم يتمتع ويمرح ويبغي ويطغى ويدمر ويقتل ويخرب وينتهك الأعراض ويقيم المجازر الوحشية والمذابح ويشرد ويستولي على ممتلكات الضعفاء والمظلومين، يقولون ما صار له شيء. لأنهم يستعجلون، سيحدث له، لكننا نستعجل، لكننا نستعجل. الظلم ظلمات، وبئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. ولا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنمي. نسأل الله أن يجيرنا من الظلم وأهله، وأن ينصر المستضعفين من المسلمين، وأن يهلك الطغاة الجبابرة المجرمين، وأن يعجل بالفرج، إنه أرحم الراحمين. فاصل قصير ثم نعود إلى أحكام الأضحية.
أنيق المنظر، طيب المخبر، مجالسته أنفع مجالسة، ومؤانسته أمتع مؤانسة. إنه الكتاب، من خلاله نجالس العلماء والصالحين. قيل لابن المبارك: ألا تجلس معنا؟ قال: ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين، يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة. قال ابن الجوزي: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أرى فكأني وقعت على كنز، ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر. وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم، ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير، وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح، وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها، وهكذا بقية العلوم. وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات، لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد. احرص على التنويع قراء الكتب، ولا تقتصر على فن للفقهية والعقدية، ولا تبخل بإعارة الكتاب، وحافظ عليه إن استعرته، ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب. وصدق من قال: تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. ذكرنا بعض الأحكام المتعلقة بذبح الأضاحي. الذبح يحد السكين، يوجه للقبلة، يضجع الجنب الأيسر، بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم عن فلان وآل فلان، يسمي نفسه إذا كان هو الذابح، أو يأمر الذابح أن يقول ذلك، وتكفي النية حتى لو نسي هو، ولا نسي الذابح فالذبيحة ذبيحته والأضحية أضحيته. وذكرنا أن الجزار يعطى الأجرة من خارج اللحم، وقال عليه الصلاة والسلام: نحن نعطيه من عندنا، وعطيته عوض عن عمله، فلا يكون من الأضحية ذاتها. فإن شاء أن يعطيه لفقره صدقة من غير الأجرة، أو يعطيه الجلد والرأس هدية مثلا من غير الأجرة، فلا بأس بذلك. والأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء تبعا، أضحية واحدة تكفي عنك وعن آل بيتك الأحياء والأموات. وكذلك يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وكذلك فإن هذه الأضحية لا بأس أن يرسل بها المغترب إلى أهله ووطنه بثمنها ليضحوهم فيأكلون بالنيابة عنه. وكذلك ما يجوز نقل ملكيتها ببيع ولا هبة ولا غيرها، أنها صارت كالمنذورة، إلا أن يبدلها بخير منها. والحاج له هدي، وأهل البلدان لهم أضحية، وإذا أراد الحاج أن يضحي لا مانع، يذهب للحج وعنده أضحية في البلد، مثل لو ترك أولاده وذهب للحج فترك عندهم أضحية حتى يكون لهم شيء من النسك يتهنون به. ولا حرج في إعطاء لحم الأضحية لغير المسلم إذا كان من الأقارب أو الجيران مثلا أو لدعوة إلى الله. وكذلك فإن من لم يكن عنده نية أضحية فأخذ من شعره وأظفاره ثم نوى يوم 8 يوم 9، ما كان عنده مال فتيسر له مال يوم 10 يوم 11، لا مانع لا مانع. تتعين الأضحية بشرائها بنية أضحية، أو أن يقول هذه أضحية. وكذلك فإن الناس المجتمعين في مكان، الرجل وأولاده الإخوة، إذا كانوا شركاء في المال غير مستقلين فتكفيهم أضحية واحدة. وكذلك لو كان الأولاد كل واحد له راتب مستقل ونفقة مستقلة فلكل منهم أضحية مستقلة إذا استطاع، وإذا لم يستطع ما عليه أي حرج. لا ننسى الفقراء، لأن الله قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، حتى قال بعض العلماء إذا أكلها كلها فإنه يشتري لحما للفقراء. ولو تصدق بها كلها فلا مانع، لكن الأكل منها مستحب، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. بعض العلماء ذهب إلى وجوب الأكل منها ولو شيئا يسيرا، قالوا أن النصوص كلوا منها فكلوا منها، هذا إذا تيسر إذا تيسر. يجوز التضحية بما لا ذيل له أصلا، والذيل المقطوع لا يؤثر على صحة الأضحية بخلاف الإلية المقطوعة على أرجح أقوال العلماء. البتراء التي لا ذنب لها خلقة البتراء التي لا ذنب لها خلقة تجزئ، أما مقطوعة الإلية لا تجزئ، لأن الإلية ذات قيمة. ولذلك قالوا الضأن إذا قطعت إليته لا يجزئ، والمعز إذا قطع ذنبه يجزئ. وكذلك فإن بعض البلدان في أفريقيا وفي غيرها أحيانا يقطعون ذيول الحيوانات لكي تسمن، وإذا ما وجد غيرها يضحي بها. إن لم تتمكن من الحصول على شاة سليمة فإن لك أن تنتقل إلى نوع آخر، يعني مثلا من الضأن إلى المعز إلى البقر إلى الإبل، سبع بقرة سبع بدنة، كل ذلك صحيح. وأيضا فإن إظهار شعيرة الأضحية في البلد مقصود، يعني مثل الأذان، الأضحية مثل الأذان مقصود شرعا إظهارها وأن لا تخفى. ولذلك لو قال واحد أتصدق بالقيمة نقول ما يقوم مقام الذبح، الذبح على اسم الله توحيدا، وتأكل وتتصدق وتطعم وتستسمن وتعظم شعيرة الله. وكذلك فإن الحاج الذي يذهب وعنده أضحية يمسك عن شعره وأظفاره حتى تذبح الأضحية، لكن التحلل من العمرة يأخذ من شعره، وكذلك من الحج لأنه واجب وبالنسبة لمن نوى أن يضحي ثم فسخ نيته، ما عليه شيء إلا إذا عين أضحية، إذا عين ذبيحة أو أضحية انتهينا، لا بد أن يذبحها. لكن لو كان مثلا نوى أن يشتري ونوى أن يضحي ثم احتاج المال لشيء طارئ وما اشترى ولا عين أضحية، فالصحيح أنه لا يلزمه. وكذلك لا مانع أن يهب الإنسان مالا لغيره، يشعر بحاجة فلان وأنه هذا ما عنده ثمن أضحية فيهبه مالا مقدما حتى يتمكن ذاك من الأضحية لو أراد، فيكون هذا من الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة. اليتيم ما يخرج من ماله إلا الواجب الزكاة، المستحب ما يخرج، صدقات ما يخرج. استثنى بعض العلماء الأضحية، قالوا إذا كانت نفس اليتيم تنكسر إذا ما ذبحت له أضحية ويرى الناس عندهم أضاحي وهو ما عنده فيجوز أن يضحى له من ماله. والمسألة فيها منافع، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، لأن هذه فيها شكر نعمة. أطعمة الناس في العالم اللحوم غالبا بقر وغنم وإبل غالبا، إذن أيها الإخوة والأخوات هذه بعض الأحكام المتعلقة بالأضحية، وسنأتي على مزيد إن شاء الله. معنا ماجدة من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي بعض النقاط. الأولى عمل المرأة، أنا نعمل خارج البيت، يعني كان هناك عامل مع يكون معايا كان رجال، كان كيفاش هذه المسألة. وثانيا العمل هذا هو لي يعني عايشة به، أنا اللي نعمل مجتمعي ما يعملش وعندي أولاد. ثاني حاجة الحجاب، صفة الحجاب الشرعي، أنا أرتدي سروال وقميص طويل، يعني صفة الحجاب الشرعي.
حياكم الله. أم طارق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم طارق الصوت غير واضح، أرسليها كتابة. أسامة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ لدي سؤالين.
نعم.
سؤال الأول، قريبتي مصابة بالعين أو القرين حسب ما ذكرت والله أعلم، والإشكال شيخ أنها مبالغة كثيرا في الاستشفاء، فهي تصدق برنامجا كاملا وصفات كثيرة، منها تشغيل صوت البقرة يوميا مع شرب الماء المرقب، ويكون السماع على معدة خاوية، الاغتساء بماء البحر وورق السدر، رج جوانب البيت بماء البحر المرقب. شيخ السؤال، هل هذا له أصلا في الدين؟ وهل يمكن أن يؤدي إلى شرك الأسباب؟ سؤال ثاني.
نعم.
ويتعلق بالتوبة.
نعم.
السؤال الثاني شيخ.
نعم.
هل ترك الذنب وعدم العودة إليه يعتبر التوبة؟ يعني بدون استغفار منه وتوبة.
لكن في ندم ولا ما في ندم؟
إيه طبعا الندم شيخ.
الندم. الندم توبة مثل قولي الحج عرفة. الندم أهم ركن في التوبة، ثم الإقلاع طبعا. ولكن لماذا لا يستغفر؟ هل يعجزه أن يستغفر؟ يعني هذا الاستغفار في إعلان، هو يعلن يعني بنفسه أستغفر الله أطلب المغفرة، ما يكلفه شيء. فغريب أن يقال هل تعتبر توبة بدون استغفار؟ طيب ماذا يكلفه الاستغفار أصلا؟ وذلك نقول له استغفر، قل أستغفر الله وأتوب إليه. لماذا لا تقول أستغفر الله وأتوب إليه؟ لكن الندم شرطها الأساس. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
نعم.
من فضلك. السؤال الأول، هل يجوز أن أصلي في قاعة الحلاقة مع أنها مملوءة بالصور؟ عندما ذهبت لكي أصلي قالوا لي لا يجوز أن تصلي هنا. هذا السؤال الأول.
تسمعين الجواب إن شاء الله.
والسؤال الثاني من فضلك، هل يجوز للرجل أن يصلي هو لابس شورت وفوقه قميص؟
لكن هل يغطي من هل يغطي إلى الركبة؟
لا، ابني يلبس شورت فوق الركبة ولكن يضع فوقه قميص ويصلي.
طيب القميص كم طوله؟
القميص نصف الساق، القميص فوق الكعبين.
أيوة، إذا القميص هذا يستر الفخذين كاملة.
نعم 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 يذكرهم. نعم
أيوة خلاص. إذا إذا ما دام يستر الفخذين كاملة وأصلا عورة الرجل من السرة إلى الركبة مستورة وأيضا على عاتقه شيء من ردائه، خلاص انتهينا، إذا صلاته صحيحة. أم ريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، أوقات استجابة الدعاء كثيرة، فما هي أماكن استجابة الدعاء في الحج؟
في الحج؟
أيوه في الحج يا شيخ.
طيب في الحج في أشياء مشتركة مع بقية الأيام، مع بقية أيام السنة. يعني مثلا نقول ثلث الليل الآخر بين الأذان والإقامة مثلا، هذه مشتركة في الحج في أيام الحج وغيره. ولكن في الحج عندنا مثلا في يوم عرفة، عشية عرفة، هذه من أعظم أوقات الاستجابة بعد ما يصلي الظهر والعصر جمعا إلى المغرب. هذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا من بعد ما صلى الظهر والعصر إلى أن غربت الشمس، كله كان واقفا يدعو ربه. السؤال الثاني
يا شيخ. السؤال الثاني، ماذا سميت يوم التروي بهذا الاسم؟
لأنهم كانوا يتروون فيه بالماء في رحلتهم من ميناء إلى عرفة، لأن عرفة يومئذ لم يكن بها ماء. الثالث.
طيب يا شيخ، أختي تصلي.
نعم.
وأختي أختي تصلي.
إيه.
أيوة، ويجيها وسوسة، تركع تقول حتى ما ركعت، وتسجد إنها ما تقدر إنها تسجد.
تهمل الوسواس وتعتبر إنها ركعت ولا تعيد الركوع أبدا، أي عمل صح قامت به ما تعيد إطلاقا، والوسوسة هذه تطرحها تهملها تلغيها تعرض عنها. عبد الرزاق تفضل.
ألو السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أبغى أسأل، هل مثلا إذا والدي متوفي وأذبح ذبيحة وأقول صدقيها لوالدي مثلا ذبح الموتى، هل هذا يجوز؟
لا مانع، هذه صدقة عن الوالد لا مانع. تريد أن تتصدق عن الوالد في يوم العاشر أو في غيره؟ كريما. حياك الله حياك الله يا أخي. كريمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال يا شيخ، هو أن ابن لا يكلم أمه لمدة عام.
أعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا. قاطع أمه عاق، وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام العاق لوالديه، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كيف ما يكلم أمه سنة؟ إذن هذا من الكبائر، من كبائر الذنوب. طيب حمزة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بغيت أسأل عن كفارة اللي يلبس المخيط بعد الإحرام من الميقات.
إذا تعمد ذلك فعنده واحد من ثلاثة. أولا ذبح شاة في الحرم توزع على فقراء الحرم. ثانيا إطعام 6 مساكين من مساكين الحرم، كل واحد وجبة غدا أو وجبة عشاء تكفيه. ثالثا صيام 3 أيام، هو مخير بينها. أيمان تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول يا شيخ، في فعل يفعلونه بعض الناس، مثلا شخص إذا طاح بمكان يصبون على المكان اللي طاح فيه الشخص ماي مقري أو زيت مقري، يقولون دفعا للضر.
هذا
من هذا الفعل،
هذا من البدع. وكذلك فإن هذه الأفعال الباطلة اعتقادات مبنية على اعتقادات باطلة لا دليل عليها، اعتقادات باطلة لا دليل عليها، فننهاهم عنها ونعلمهم. قل بسم الله، لقد ثبت في السنة النبوية إذا سقط، إذا جرح، إذا أصابه وجع مفاجئ، إذا أصابه حرق مفاجئ، بسم الله، كما جاء في حديث الصحابي الذي جاءه سهم فجرح أصابعه فقال حسي، وهذه كلمة تقولها العرب عند الألم، قال لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة. إذن عند الألم المفاجئ أو السقوط المفاجئ عندنا دليل، بسم الله، باء الاستعانة، بسم الله، فالله يعين على السقطة وعلى الحرق وعلى الوجع وعلى الألم وعلى الجرح المفاجئ. السؤال الثاني
هل يجوز للمرأة أن تأم النساء في صلاة العشاء مثلا؟
نعم، تقف وسط الصف وتجهر ما دام الصلاة جهرية إذا ما كان عندها رجال أجانب. الثالث،
أمس في الحديث ذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه زوية لمشارق الأرض أو مقاربها، معنى زوية إيش؟
جمع وضم بحيث رآها كلها، زوالي الأرض جمعها وضمها، فرأيت مشارقها ومغاربها. أم تسنيم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة شيخ، هل العمرة والحج يكفران الكبائر؟ العمرة خاصة تكفر الكبائر أم الحج فقط؟
قال بعض العلماء تكفر الكبائر، وقال بعضهم لا الكبائر لا تكفر إلا بتوبة خاصة، وأن العمرة والحج يكفر الصغائر، فالأحوط أن يتوب من الكبائر. السؤال الثاني.
سؤال ثاني، مثلا مولود نريد ختانه ولم نقم له بالعقيقة، هل يجب أن نجمع العقيقة والختان بنية واحدة عند الذبح مثلا؟
لا يلزم، يعني لو تأخر الختان عن العقيقة أو تأخرت العقيقة عن الختان لا بأس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى مجموعة أشياء في اليوم السابع، يحلق رأسه، تذبح عقيقته، يسمى، وورد في السنة تسميته في اليوم الأول أيضا. أي نعم، والختان وقت ما تيسر يعمله له، ويأخذ رأي الأطباء في ذلك. نعم،
لو تأخرت العقيقة مثلا إلى الختان مثلا يجوز أنه
نعم
يجوز
لا الشيخ أنه لا بأس إذا تأخرت، وقد ثبت في سنة عند البيهقي بإسناد حسن أو في حديث حسن أنه يذبح في السابع، فإن لم يستطع في الرابع عشر، فإن لم يستطع في الحادي والعشرين، ثم قال بعض العلماء في مضاعفات السبعة، وقال بعضهم بعد 21 خلاص، أي يوم مفتوحة أي يوم يذبح، ويجوز أن يذبح في أي يوم أصلا، ولكن السنة في السابع، فإذا ما استطاع في الرابع عشر، إذا ما استطاع في 21 هذا الأفضل. حكيم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، بالنسبة ليوم عرفة هل له نفس أحكام الحاج والمقيم، يعني المقيم في بلده مثلا، يعني بعد صلاة العصر هل يستطيع الإنسان أن يختلي بنفسه ويدعو الله عز وجل كما يدعو الحاج في عرفة؟ وثانيا هل الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا بالنسبة للحجاج ويبايدهم الملائكة، هل هو نفس حكم الإنسان المقيم في بلده مثلا يدعو الله عز وجل والله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا؟
طيب، تسمع الجواب، ماذا لأهل البلدان من فضيلة يوم عرفة التي للحجاج؟ ماذا لأهل البلدان من فضيلة يوم عرفة الذي للحجاج؟ غيث تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، كيف يكفر الرجل بالإيمان؟
تسمع الجواب.
السؤال الثاني، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في خصائص سورة الأعراف، من ضمن هذه الخصائص ذكر أصول الدين، والخصية الثانية ذم الله ما الذين يشرعون في دين الله ما لم يعلم به الله. أريد الدليل على هذه الخصائص.
طيب هذه تحتاج إلى 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 رجوع إلى كلام شيخ الإسلام. طيب لعلنا نذكر، لكن معذرة لأجل الأخوة الذين ينتظرون. أخ نايف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وداو مرضاكم بالصدقات، فهل الأضحية من الصدقات؟
لا شك أن الأضحية من الصدقة، ولكن يجعل الإنسان نيته الأجر في الآخرة، وما يكون من الفوائد الدنيوية تبعا وليس أصلا. فأنت تنوي بالصدقة أضحية أو غيرها وجه الله الدار الآخرة، وفي نيتك ترجو أن يشفى مريضك، ولكن ليست الأضحية والصدقة من أجل علاجه فقط، ولكن لليوم الآخر، وذاك تبعا يأتي. سعاد تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا أبي أخوتين شهداء سوريا، وما ظل ميل أنه رجل يعني بالبيت، فالأضحية إلهم يعني،
وتقولي عني وعن آل بيتي، وتنوي دخول أخواك في هذه الأضحية.
شكرا جزيلا شيخ.
أهلا وسهلا. يونس تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا
وجدي تفضل.
قتل المسلمين،
حياك الله يا وجدي.
مثل ما قتل الأخ محمد العدناني.
وجدي.
السلام عليكم.
عليكم
السلام شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم من يفرح بقتل المسلمين؟
وجدي راح. عبد الله تفضلي. تفضلي يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي.
غفر الله لك يا شيخ. السؤال كالتالي: إمام راتب جاي إلى صلاة العصر، فوجد من صلى بالناس، فأمر الناس بإعادة الصلاة خلفه، وأخبرهم بأن صلاتهم خلف هذا باطلة، ولا بد أن يصلون خلفه. هذا السؤال الأول.
تسمع الجواب إن شاء الله. الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ: أيضا إمام راتب جاء وقد أما الناس غيره، ف
وقد أما الناس غيره. نعم،
غيره ثم أرجع من أما الناس ثم تقدم هو، هل لفعل هذين الإمامين أفضل؟
طيب طيب، يأتيك الجواب إن شاء الله بإذن الله. والتعدي على الإمام الراتب لا يجوز، ومعصية محرمة لا يجوز، ما دام يأتي في الوقت المعتاد منضبط منتظم لا يجوز التعدي على الإمام الراتب. ويجوز للإمام الراتب إذا جاء في واحد تقدم أن يسحبه ويقوم مكانه، لأن هذا مكانه، هذا مكان الإمام الأصلي، وهذا معتدي. علي تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
علي من الجزائر. ايش يخلي يجوز تغيير القبور الى مقبرة اخرى من اجل توسيع قارئ؟
هل يجوز ايش؟
تبديل القبور، قبور الموتى.
ما لها؟
تغيير قبور الموتى من اجل توسيع قارئ، هل يجوز ام لا يجوز؟
لا يجوز الاعتداء على قبور الموتى، لانهم سبقوا اليها، ومن سبق الى مكان فهو احق به، فصارت هذه بيوتهم. مثل الحي، إذا سبق إلى مكان بنى بيتا في أرض ليست لأحد فهي له، وكذلك الميت إذا دفن في القبر فهو له، إلا إذا دعت حاجة ماسة وتعطلت مصالح المسلمين. وليس مناص إلا اتخاذ الطريق من هذه المقبرة، فعند ذلك يشق، تنقل القبور ويشق طريق بقدر الحاجة، وتسور المقبرة من ذات اليمين وذات الشمال مثلا، ولا بد من الرجوع إلى المحكمة الشرعية في اتخاذ إجراء مثل هذا. الأخ حسن تفضل. حسن أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حسن.
متى هل تصح صلاة تحية المسجد قبل المغرب؟
ذكر بعض العلماء أن ذوات الأسباب يجوز فعلها في وقت النهي، وهذا مذهب الشافعية وغيره من أهل العلم، فيصح ذلك إن شاء الله جمعا بين الأدلة، ويبقى وقت النهي للنوافل المطلقة لا يجوز أداؤها في وقت النهي. نعم أبو محمد.
ألو.
تفضل.
ألو.
نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا سائق زرافة.
نعم.
أنا سائق زرافة. سائق.
سائق أيوة سائق أيوة.
نعم إيه هو صاحب الزرافة ده اشترى عن طريق الربا.
يعني واحد اشترى جرافة بالربا وسلمك إياها لتسوقها أنت وتعمل عليها بالأجرة.
نعم نعم.
ما دمت تعمل عملا مباحا، يعني الأشياء التي تجرفها أشياء مباحة وجائزة، ما هي مغصوبة مثلا، ما هي مشاريع محرمة، فيجوز. ما لك أنت لا تتحمل مسؤولية هو كيف اشترى الجرافة، ذنبه عليه، وعملك أنت في سياقتها والقيام بتشغيلها مباح ما دام المشروع نفسه الذي تعمل فيه مشروعا مباحا. رابعة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الشيء سألت سؤال، يجوز أنني أني جمنا جالسة في شارع مشيد، يجوز أنني أروح أصلح عمرة بكرة أو بعد بكرة؟ أنا أبا حج ماشي معي محرم، يجوز أنني أروح أصلح عمرة الحالي؟
يعني أنت في مكة؟
يعني أنا بمكة، أنا جنب الجمرات أنا عايشة.
طيب يعني أصلا مقيمة في مكة؟
خلوني معي أخرج.
أنت مقيمة في مكة؟
يعني مقيمة في مكة.
طيب وتبغي تحجي ولا ما تبغي تحجي؟
يا ريت والله يا ريت حجة.
يعني المهم أنك لا تريدين الحج وتسألين هل يجوز لك أن تأتي بعمرة غدا أو بعد غد؟
أنا أشتي أحج، بس هم قال لي أنه ما يجوز لك ما شميت محرم.
أنت الآن مو سؤالك، أليس سؤالك هل يجوز أن أقوم بعمرة غدا أو بعد غد؟
يعني يجوز
من انت الان في مكه يجوز انك تصلحي عمره في مكه، لان هذا ما هو سفر، هذا ما هو سفر. الذي تحتاج المراه الى حمايه لما تذهب الى مكان بعيد مسافه سفر، تحتاج الى حمايه الى محرم في السفر، فقيامك بالعمره لا بأس به. رياض تفضل.
السلام عليكم الشيخ. أحسن الله إليكم الشيخ، عندي سؤالان.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
هل يجوز لي أن أقول الله مغفر لي ما فرطت في جنبي والدي؟
لا مانع لا مانع، الله مغفر لي ما فرطت في جنبي والدي، لا مانع، يعني في حق والدي لا مانع.
نعم نعم. سؤال ثاني الشيخ فضل، ما العشر الأيام من العشر أيام الشيخ جلت في سبيل الله شيخ.
نعم.
يعني الأعمال التكبير والتحميد أفضل من الجهاد في هذه الأيام، هذا معنى الحديث الشيخ؟
هل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في هذه الأيام أفضل من إيش؟
في سبيل الله، لأن الحديث الرسول
أفضل. هل هو أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا مجاهد في حالة واحدة، رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فمتى يكون الجهاد أفضل من الأذكار هذه في العشر؟ الجهاد الذي يقتل فيه الرجل وتذهب نفسه لله ولا يرجع من ماله بشيء، يعني راحت النفس وراح المال، خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء، هذه الحالة أفضل من أذكار العشر، ولا أذكار العشر أفضل من جهاد لم تذهب فيه النفس ولم يذهب فيه المال؟ أيها الإخوة والأخوات، فاصل ونعود إليكم للإجابة على الأسئلة إن شاء الله.
من شعائر الله العظيمة والسنن المؤكدة التكبير في العيدين وعشر ذي الحجة، قال تعالى:
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
فيستحب الإكثار من التكبير في هذه الأيام، والجهر به في المساجد والبيوت والطرقات، والجهر للرجال دون النساء. والتكبير نوعان: مطلق ومقيد. أما المطلق فهو الذي يسن كل وقت من دخول شهر ذي الحجة حتى غروب شمس آخر أيام التشريق، وفي عيد الفطر من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام لصلاة العيد. وأما المقيد فهو الذي يسن في أدبار الصلوات المكتوبة، قال تعالى:
واذكروا الله في أيام معدودات.
قال عكرمة: يعني التكبير أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات، فإذا سلم من الفريضة واستغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بدأ ويبدأ التكبير المقيد لغير الحاج من فجر يوم عرفة، وللحاج من ظهر يوم النحر، وينتهي للجميع عقب صلاة عصر آخر أيام التشريق. وللتكبير صيغ منها:
حياكم الله يا الإخوة والأخوات. السؤال يقول: إذا اجتمع على واحد ولد له ولد هذه الأيام، اجتمع عليه أضحية وعقيقة، هل يجعلهما في ذبيحة واحدة؟ اختلف الفقهاء على قولين. قول الأول: لا تجزئ الأضحية عن العقيقة، وهذا مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وقالوا كل واحدة لها سبب، فلا تجزئ إحداهم عن الأخرى، هذه بسبب الولد وهذه بسبب الأضحى، حلول الأضحى. القول الثاني تجزئ، وهو مذهب الحنفية، وقالوا مقصود كلاهما مقصود تقرب في الله بالذبح، وأدخلوا هذه في هذه مثل ما تدخل تحية المسجد في الفريضة وتكبيرة الركوع في تكبيرة الإحرام. فعلى أي حال إذا فصلهما هذا أحسن بلا شك ولا ريب، لكن قد يكون إنسان ما هو موسر فيقدم الأضحية ثم بعد ذلك يأتي بالعقيقة، فالأضحية مقدمة. لكن ما هو الفرق بين الهدي والأضحية والعقيقة؟ الذبائح التي يذبحها المسلم قربة إلى الله تعالى وعبادة، غير طبعا ما يذبحه لأكل أهله وللضيف والأشياء المباحة. الذبائح التي تذبح تعبدا هدي والأضحية والعقيقة. الأضحية ما يذبح تقربا إلى الله في أيام العيد، الهدي ما يذبح من بهيمة الأنعام للتمتع والقران، وهذا في من شعائر الحج. وكذلك في عندنا الذبح اللي هو لترك واجب أو فعل محظور. يشترك الهدي مع الأضحية أن كل منهما ذبيحة ومن بهيمة الأنعام تذبح في أيام النحر يقصد بها التقرب إلى الله، يشتركان في الشروط والصفات وقضية العيوب أنها لا بد تكون مجزئة. من الفروق بين الأضحية والهدي أن الأضحية تذبح في جميع البلاد، الهدي لا يذبح إلا في منطقة الحرم. الهدي باتفاق الفقهاء لا يجوز ذبح شيء خارج الحرم، لأن الله قال: هديا بالغ الكعبة ثم محله البيت العتيق، نحرتها هنا ومنها كلها منحر. النصوص: الأضحية سنة مؤكدة، والهدي منهما هو واجب كهدي التمتع والقران، ومنهما يكون لترك واجب مثل إحرام الميقات إذا تركه. في الأضحية تجزئ الشاة عن رجل وأهل بيته، في الهدي لا. يعني لو واحد حج بعائلته كلهم متمتعون أو قارنون، كل واحد عليه هدي، بينما العائلة الأم جميعا. الأضحية لا تذبح قبل صلاة العيد، الهدي ممكن لأنه يمسك من بذات الشهر إذا صار الإحرام. العقيقة ما يذكى من النعم شكرا لله على نعمة الولد، فهذه الفروق بينها. يقول: إذا احتلم الحاج نقول حجه صحيح، ما له ذنب، هذا في النوم نائم مرفوع عنه القلم، بس يغتسل للجنابة. إذ أثناء الصلاة انتقض وضوء الإمام، ماذا يجب أن يفعل؟ يخرج من الصلاة، ممكن يسحب غيره لئلا يختل الأمر يكمل بهم الصلاة. في عرفة شخصان متشاجران أقارب وكل واحد لا يريد مسامحة الآخر، نقول اتقيا ربكما وتوبا إلى الله، ترى أنتما على ذنب ومعصية. ما هي؟ الهجر، التقاطع. لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل. خيرهما الذي يبدأ بالسلام، وإذا ما سلم ما رد عليك يرد عليك من هو خير منه وأطيب، الملائكة. ما معنى وعنت الوجوه الحي القيوم؟ ذلت، أذعنت، خضعت. التيمم بالجنابة لمن هو مصاب بالحساسية إذا كان يضره الماء فعلا يجوز له ذلك، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا أو لم تقدروا على استعماله. اللي ما عنده شعر لكبر سنه، إذا كان عنده شيء ولو شيء بسيط مر يمر بالموسى على رأسه فتأخذ ما هو موجود، وإذا ما في ولا شعر أبدا 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 خلاص سقط الواجب، سقط الواجب لتعذره. انتقض الوضوء في المطاف، لا بد من الخروج والوضوء وإعادة الطواف من أوله على الراجح. عندي مالان، واحد دار عليه الحول واحد ما دار، لو زكيت عليهما معا وجعلت لا مانع وتجعل حول الثاني في حول الأول لا مانع وتمشي على هذا خلاص. يقول: نريد كلمة الذين لا يدفعون الرواتب إلى العاملين في الشهور. هذا إذا كان عنده وما دفع يا ويله يا ويله، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. رجل استأجر أجيرا ولم يعطه أجره ولم يوفه أجره. يروى عند ابن ماجه فيه ضعف: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، لكن الأول يغني عنه والثاني معناه صحيح. كيف أقتنع بالحجاب؟ أنك تؤمني برب العالمين الذي أنزل الحجاب وشرعه، اللي أنزل حكمه وشرعه، إذا أمنت به خلاص. لأنه إن الحكم إلا لله، يشرع ما شاء، يحكم ما يشاء، يوجب ما يشاء، يحرم ما يشاء سبحانه وتعالى. ما دام شرع وله الحكم علينا الطاعة. المؤمن يطيع، المؤمنة تطيع تنفذ أمر الله. دعاء لجلب الرزق، أدعي المباشرة يعني يرزقني وأنت خير الرازقين مثلا، ما خلاص. هذه ما أكثر الأدعية التي فيها طلب الرزق. طيب، تأخير الصلاة بدون سبب من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، جرم عظيم. هل يجوز العقيقة للبنت بعد الزواج؟ نعم، ما في مانع، ما عق لها، فعقت عن نفسها، ولا أبوها عق لها، ولا زوجها أعطاها مال وعقته وكلت زوجها، لا مانع. ولا يشترط أن يخبر الناس أنها عقيقة، ممكن توزع بدون ما يخبر الناس أنها عقيقة. ما حكم الجماع للمتمتع بين العمرة والحج؟ صحيح تماما، ولا غبار عليه، هو اسمه تمتع لأنه يتمتع بما يحرم على المحرم من طيب ونكاح. يقول: هل يجوز أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة: اللهم صل على سيدنا محمد ونبيك ورسولك النبي الأمي؟ شو في الصلاة لابد من التقيد بالصلاة الإبراهيمية، ما فيها لفظة سيدنا، ما نحط لفظة سيدنا، انتهينا. في الأذان تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، تقول أشهد أن محمد رسول الله، تتبع الدليل على الألفاظ. لكن لو قال واحد خارج الصلاة، يعني بدون بخارج الأذان، قال أشهد أن سيدنا رسول الله، صحيح سيدنا رغما عن أنف كل واحد، ما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم، فهو سيدنا وقدوتنا وأسوتنا، خلاص أعظم الناس محمد صلى الله عليه وسلم. فبالصيغ العامة المسألة واسعة، لكن لما نجي على أذان الصلاة، الأشياء المحددة، الصيغ الشرعية الواردة، ما نزيد، ما نجي يقول اللهم صلي على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا في التشهد في الصلاة، مع أنه هو سيدنا وشفي وحبيبنا وقدوتنا، بس ما نألف في الأذكار المعينة الواردة. طيب، يقول: متى يجوز الجمع في الأذكار، آية الكرسي والمعوذات إلى أذكار الصباح والمساء؟ من أعظم ما يتحصن به العبد، وفي عندنا أذكار التي بعد الصلاة، وقد يحدث تداخل، يعني مثلا في الفجر والمغرب، في ورد مثلا قراءة المعوذات، فإذا أنت قرأت المعوذات بعد الفجر يدخل فيها الصباح تداخل، تقرأ ثلاث مرات فقط، إذا قرأتها بعد المغرب تقرأ ثلاث مرات فيذكر فيها، يدخل المساء مع أذكار صلاة المغرب تداخل ثلاث مرات. آية الكرسي بعد كل صلاة معروفة. يقول: اشتريت نعجة وانسرق وسرقت، هل يجب شراء غيرها علما أنني فقيرة؟ إذا كنت عينتيها للأضحية ثم سرقت بغير تعد ولا تفريط، يعني ما أهملتيها وتركتيها ولا مربوطة ولا محروسة وتركت الباب مفتوحا لا، إذا حافظت عليها فسرقت بغير تعد ولا تفريط، فما عليك شيء. طيب، وإذا في تعد وتفريط ثبتت في ذمتك، يعني أول ما تستطيعي تذبحيها. طيب، لو ما عينت الأضحية أصلا، ما عينت أضحية، ما يلزمك شيء، لكن لو اشتريتيها عينتيها، التفصيل المتقدم. يقول السؤال: نبخر بالمبخرة عندما نخرج لذبح الأضحية، وعند الذبح وعند خروج الدم، ونبخر فوقها ونرش الملح على الدم، هذه من البدع ما أنزل الله بها من سلطان. بخور عند الأضحية ليش؟ رش الملح من وين؟ إيش الدليل عليه؟ هذه غالبا تجي من اعتقادات فاسدة وبدع، تجي تمشي عند العوام وتمشي وتسري، وأحيانا تسري في الأجيال، فلا بد من ترك ذلك والتحذير منه. ما نعبد الله إلا بما شرع. طيب، يقول السؤال: هذا أب عنده قطع زراعية، وأنه كتب لأولاده البنين العقار وأعطى مساحات من الأراضي الزراعية للبنات، إذا ما أعطى البنت نصف الابن يكون ظالما، لابد أن يعدل بينهم، يعطي الذكور مثل بعض والإناث مثل بعض، كل أنثى نصف الذكر، إذا أراد أن يقسم في حياته يقدر جميع الأملاك يقسمها بالعدل، يبغى يقسم بعض الأملاك ما في مانع يقسمها بالعدل. اللي أخذوا أكثر لازم يرجعوا الزيادة، يعني لابد يحققوا العدل ولو ما حققه أبوهم. يقول: نحن في مدينة ما في مساجد ولا تقام جمعة، هل نكون من القرية الظالمة أهلها؟ البلاد اللي ما فيها مساجد ولا تقام فيها جمعة ولا شيء، على الإنسان أن يهاجر منها ويجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، إرغام للأعداء ويوسع الله عليه. أو تجتهدوا في بناء مسجد، تقيمون الجمع والجماعات وتقيمون ذكر الله. يقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يعني من كفر بالله وبالإيمان به، كفر بالإيمان بكتبه، كفر بالإيمان بملائكته، كفر، فإنه مرتد كافر. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة. واحد أحل ما حرم الله اعتقادا وهو يعلم حرم ما أحل الله كافر، جحد ما أنزل الله، هذا يكفر بالإيمان. طيب فقد حبط عمله، خلاص. إذا عنده أعمال خيرية هباء منثورة، ما يقبل الله عملا صالح، عمل بر وطاع، عمل بر وخير إلا على أساس التوحيد والإيمان. طيب ماذا لأهل البلدان من فضيلة من يوم عرفة للحجاج؟ خير أنا ما قلت والنبيون من قبل لا إله إلا الله. قال بعض العلماء إنه يشمل أهل البلدان. طبعا أهل البلدان لهم صيام والحجاج لهم وقوف، هذه لهؤلاء وهذه لهؤلاء، فإذا الحجاج لا يصومون كما أن أهل البلدان ما عندهم وقوف بعرفة. طيب هذه أسئلة كثيرة. هذه تقول هذه الفتاة: يا أيها المشايخ والدعاة، ألا تروا أن لنا حق عليكم؟ نحن نعاني المتدينات، إذا تقدم لنا شاب يقول أريدك أن تترك الحجاب، وآخر يقول ما تغطي الوجه، واحد يقول لازم تختلطي بإخواني، لازم تجلسي مختلط، هؤلاء الذين يتقدمون لنا. طيب إذن علي حال. وأخت أخرى يعني عندها أيضا شكوى في نفس الموضوع، هذه يعني الموضوعات الخاصة يكون لها إن شاء الله نقاش خاص، لكن أهيب بكل من يستطيع يحل مشكلة فتاة يحلها، وله أجر من الله، يدل على خير مثلا، يدل على خير، كذلك يسعى في الخير، كذلك لابد يعني يوعى هؤلاء أن ما يعني وحدة متدينة يجبرها ويغصبها ويضغط عليها، أين الدين والإيمان؟ يعني أنت إذا مقصر واحد يخجل يستحي من نفسه ويستحي من ربه، وليس يجر غيره إلى المعصية. على أي حال هذه القضايا الخاصة، عندكم الرقم، رقم الواتس الخاص بالأسئلة الخاصة فقط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا. موعدنا الليلة القادمة إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسابقة برنامج أيام معلومات. كان سؤال الحلقة السابقة: امرأة أحرمت بالحج ونوت التمتع، ولما وصلت مكة حاضت ولم تطهر منه قبل عرفة، فماذا تفعل؟ والإجابة الصحيحة: الواجب على المرأة في هذه الحالة أن تنوي الحج، فتدخل الحج على العمرة فتصير قارنة. فاز معنا بجائزة المسابقة اليومية الأخ محمد عبد الرحمن أحمد من الأردن. السؤال التاسع: متى يبدأ وقت رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر؟ للمشاركة في مسابقة برنامج أيام معلومات، حمل تطبيق أيام معلومات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة. يعلن اسم الفائز يوميا، جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا.
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.